السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم الوقاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم واربط على قلوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأنزل عليهم رحماتك وبركاتك وأنزل عليهم رحماتك وبركاتك وانصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين. إن شاء الله عز وجل نلتقي اليوم في تدارس مجموعة من آيات الله عز وجل، وهي الآيات قصة طالوت وجالوت، أو آخر قصة في سورة البقرة، أو آخر قصة في يعني في آخر القصة الأخيرة اللي بتختتم بها الجزء الثاني في سورة البقرة. قول الله عجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله. طيب، في ثلاث مقدمات عايزين نحطهم لهذه القصة قبل ما نشرح في تفاصيلها. المقدمة الأولانية مقدمة تاريخية، المقدمة الثانية علاقة الموضع هذه الكلمات أو موضع هذه الآيات في سورة البقرة، والمقدمة الثالثة علاقتها بالآيات التي سبقتها مباشرة. المقدمة الثانية والثالثة الموضع الآيات في السورة وعلاقة الآيات بما قبلها وما بعدها، ده ممكن يبقى مفتاح أصلا لتدبر كثير من الآيات. يعني ده يعني هنحاول قد ما نقدر يعني ندي مفاتيح للناس كيف تتعامل مع قراءة آيات الله عز وجل. فده المفتاح الأول، مفتاح المفاتيح العظيمة. يعني الله عز وجل يفتح على من يشاء، يعني هو سؤال يطرحه ممكن يجد إجابة وممكن لا يجد. ممكن بقى يبدأ يسأل يستبصر مع أهل العلم أو يقرأ في التفسير المتعلقة بهذه الأمور لو عنده نوع من أنواع الزيادة. يعني إيه السؤالين دول؟ السؤال: لماذا ذكرت هذه الآية في هذه السورة في هذا الموضوع من المصحف؟ وعلاقتها بالآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها؟ تمام؟ فالمقدمتين دول ثابتين مع كل آيات يعني إن شاء الله وجل. لكن في مقدمة هنا بتزيد على هذه القصة، هي مقدمة تاريخية. موضع هذه القصة في تاريخ بلاد الشام أو في تاريخ العالم، يعني الموضوع أكبر مما نتخيل. ليه؟ لأن قصة طالوت وجالوت أو قصة طالوت أو قصة بني إسرائيل في هذا الموضوع هو تتعلق بالأراضي المقدسة، تدخل الأرض المقدسة. والأرض المقدسة هي المسجد الأقصى وما يحيط بها، وبلاد الشام التي باركنا فيها والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تاريخه تاريخ قديم جدا، يعني تاريخ مش قديم، هو أقدم تاريخ مثبت عندنا أصلا. ليه؟ أحاديث يعني كثيرة جدا. هنحاول بقى ناخد مسلسل تاريخي كده، والناس يا ريت يبقى معاه ورقة وقلم، لأن يعني المعلومات هتبقى محتاجة نوع من أنواع التدوين يعني. أو ممكن تعيد تسمع درس مرة أخرى، يعني مع أنا متأكد إن محدش بيسمع الدرس مرتين. ماشي. ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم سئل سيدنا أبو ذر، قال: يا رسول الله، ما أول بيت وضع للناس؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. يبقى إحنا عندنا هنا أول مسجد وضع في الأرض أو أول بناء وضع في الأرض كان المسجد الأقصى. وفي خلاف بين هل بناه الملائكة، قصدي المسجد الحرام، وفي خلاف هل بناه الملائكة أو بناه سيدنا آدم. الناتج الخلاف أو الخلاف سيوصل بنا إلى نقطة معينة، ألا وهي إن المسجد الأقصى ثاني بيت وضع على هذه الأرض، يعني تاريخ هذه الأراضي ممتد عبر التاريخ. تمام. فالنقطة الأولانية مع سيدنا آدم، إن سيدنا آدم كان له هذا البيت ليعبده، سواء هو بناه أو أقام فيه. وفكرة بقى أن الله جل استخلف سيدنا آدم في الأرض، وأنه لا يكون استخلافا إلا بوجود مسجد. كان ممكن المبنى ده يبقى مصنع أو مستشفى أو مدرسة مع أهمية هذه الأماكن، لكن الله جل أراد أن يكون أول بيت يوضع للناس في الأرض وتبنيه الملائكة بنفسها أو يبنيها نبي من أنبياء الله عز وجل هو المساجد. فالمسجد الأقصى تاني هذه المساجد. طيب، بعد كده إيه اللي حصل؟ سيدنا آدم انتشرت ذريته في الأرض، ثم بعث بعده سيدنا نوح أو سيدنا إدريس، على خلاف سيدنا إدريس. سيدنا نوح دعا بعث في بلاد الفرات، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، بعثوا لأقوامهم، لم يكونوا أصحاب دعوة عالمية أو تحركوا في الدعوة من مواطنهم. سيدنا نوح كان بعث في بلاد بابل، الحضارة البابلية الأولى أو بلاد الفرات، ثم كلنا نعرف بقى هو مكر ومكر كبار وقصة الإغراق، والله عز وجل نجاه واستقر على الجودي. الجودي دلوقتي جبل في اقليم الاناضول اللي هو تركيا، اسمه اراد دلوقتي. وانتشرت ذريته في الارض. بعد ما انتشرت ذريته في الارض، ربنا عز وجل ضلوا عن الطريق واشتلتهم الشياطين عن الفطره. فربنا عز وجل بعث لقوم هود، بعث لقوم عاد سيدنا هود، وكان ده في جنوب شبه الجزيره العربيه بين السعوديه واليمن دلوقتي. اللي هي نقدر نسميه المنطقه دلوقتي صحراء الربع الخالي. ثم الله جل نجى سيدنا هود ونجى المؤمنين وانزل عذاب على قوم هود. ثم سيدنا صالح نفس القصه لقوم ثمود في مدائن صالح فوق في شمال شبه الجزيره العربيه. ثم الله جل كان له استقرار، يعني كانت سنته الماضيه بانه انزل عذاب على هؤلاء. طيب فين بقى نقطه الاختلاف الكبيره والمرحله العظمى في تاريخ البشر؟ هو بعث سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم له مزايا كبرى كثيره جدا، ان ابراهيم كان امه قانتا لله. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء. سيدنا ابراهيم في نقطه مهمه جدا، انه تحرك في الدعوه بين اقوام مختلفين. انه بدايه دعوته كانت في بابل في العراق، ثم انتقل بعد ذلك الى قال وقال اني مهاجر الى ربي. هذه الهجره كانت من بلاد العراق الى بلاد فلسطين، او نجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها اللي هي بلاد الشام. واستقر بقى في خلاف بين الخليل او نابلس، وده خلاف تاريخي مش قصتنا فيه. لكن سيدنا ابراهيم ميزته ان هو راح دعا اهل العراق ودعا اهل النجوم ودعا اهل الشرك ودعا ابواه، واستمر في الدعوه في بلاد فلسطين. ثم لما اصابت بلاد فلسطين جائحه ذهب الى مصر، وقصه سيده ساره مع ملك مصر، ثم رجع مره اخرى الى فلسطين والى الارض المقدسه، وكان معه سيده هاجر، ثم قصته مع سيده هاجر في شبه الجزيره ومكه وما حدث من بناء الكعبه. وفظل سيدنا ابراهيم يتوالى بين مكه، يتتابع زيارته بين هو يستقر في فلسطين ويتتابع زيارته الى مكه. طيب سيدنا ابراهيم له ابنان، الابن او اللي هي مجموعه من الاولاد اللي احنا يعني الذي بعثه انبياء، سيدنا اسماعيل هو ولد اولا، ثم سيدنا اسحاق ولد بعده بعشره اعوام. سيدنا اسماعيل استقر في مكه وكان من سلالاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن الذبيحين اللي هو ابوه عبد الله وسيدنا اسماعيل، وكانت من سلالته النبي صلى الله عليه وسلم فقط. سيدنا اسحاق قال الله جل وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اي في حياتك يا ابراهيم سيولد لك ولدا اسمه اسحاق. وكانت هذه بشرى وكرامه كبرى للسيده ساره لصالحها رحمه الله عليكم وبركاته اهل البيت. ومن وراء اسحاق يعقوب سترى في حياتك حفيدك. سيدنا ابراهيم عمر كثيرا في روايات ان هو كسر 100 عام، وسترى في حياتك حفيدك اللي هو سيدنا مين؟ يعقوب. عندنا بقى اسم سيدنا يعقوب اخر في القران وفي الوحي، ألا وهو إسرائيل، أي بني إسرائيل هم أبناء يعقوب، لذلك سمي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. أنا آسف إن أنا بسرع في الكلام، لكن أنا عايز بس المقدمة التاريخية دي سهلة إن شاء الله جل. ترتيب الأنبياء سيدنا إبراهيم هنزل سهمين، سيدنا إسماعيل ومفيش من ذريته أنبياء غير خاتم النبيين نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد كده من سلالة سيدنا إسحاق، من سلالة سيدنا يعقوب إبراهيم سيدنا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وكل الأنبياء ما بعد سيدنا إبراهيم هم من سلالة يعقوب ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. وشعيب الذي بعث المدين ده هنحطه في 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 نقطة تانية، لأن مدين من أبناء سيدنا إبراهيم، قصة كده ممكن نبقى نحطها في وقت من الأوقات لما نتدرس لها يعني. تمام. فكل الأنبياء بعد بني بعد سيدنا إبراهيم هم من بني إسرائيل أو من بني يعقوب. طيب عندنا بني إسرائيل دول مجموعة من الأجيال، هذه الأجيال ضربت للمسلمين مثلا، ضربت للمسلمين مثلا في القرآن حتى يتخلقوا بأخلاقها إن كان فيهم من الصبر والإيمان واليقين، ويتجنبوا أخطاءها وجرائمها إن كان فيهم من الربا وأكل السحت والصد عن الشريعة. أجيال بني إسرائيل اللي موجودة في القرآن هنجد حاجة غريبة جدا، في أجيال ممدوحة جدا وفي أجيال ملعونة. يعني مثلا في سورة البقرة قال الله عجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هو ده أصلا صدمة بني إسرائيل، هيجي بعد كده جرائم. طب كيف قوم أراد الله عجل أن يفضلهم على العالمين؟ بعد ذلك في سورة المائدة يقول الله عجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكان يعتدون. كيف وصلوا إلى هذه المفارقة؟ بسبب الأجيال المتتبعة، كل جيل للظروف المحيطة به من صفات معينة، من التزام بالوحي، بنتعامل من الوحي بطريقة معينة، من تعاملهم مع الأنبياء والله عز وجل بطريقة معينة. أجيال بني إسرائيل الجيل الأول في سيدنا يعقوب وأبنائه سيدنا يوسف وسيدنا بنيامين اللي موجود قصتهم في سورة يوسف. هذا الجيل انتحرك من الأرض المقدسة واستقر في مصر. سيدنا يوسف أخذ أبويه ورفع أبويه على العرش، كانوا في مصر. ثم الجيل الثاني اللي موجود عندنا في الوحي هو جيل سيدنا موسى وهارون، ده اللي دعا فرعون. ثم أراد أن يرجع مرة أخرى إلى الأرض المقدسة، لكن حصل هنا أول اختلاف أو أول انحراف لبني إسرائيل بسبب الجبن وبعض الأشياء الكثيرة اللي ممكن نبقى نرجع لها مرة أخرى، لكنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة. ودي القصة الأولى، الجهاد، لأن بعد سيدنا موسى حصل تغير عالمي كبير، ألا وهو نزول الألواح، وكان في نسختها أمر الجهاد. وكان قبل ذلك زي ما شفنا في قصة الأنبياء، الله عز وجل إذا أراد أن كانت سنته في نصر رسله، كانت سنته في نصر رسله أنه ينزل عذاب على المخالفين له، أنه ينزل عذاب على المخالفين له. لكن لما بعث سيدنا موسى عليه السلام، كان نسخة الجهاد، أمر بالجهاد. فربنا عز وجل أمرهم بالجهاد، قالوا إننا ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقصة سيدنا موسى، ومات سيدنا وضرب عليهم التيه، ومات سيدنا هارون في التيه، ومات سيدنا موسى في التيه، ومات هذا الجيل كله دون أن تخطو قدماه الأرض المقدسة القدس. طب إيه طبعا ده جيل محتاج يدرس، تمام، 40 سنة يتيهون في الأرض، مات هذا الجيل كله. ثم نشأ جيلا آخر من بني إسرائيل، أبناؤهم الذي لم يتربوا على الذل ولم يتأثر فيهم الجبن، وكان عندهم نوع من انواع الشجاعه، وكان نبيهم اصلا رباه سيدنا موسى، اللي هو كان سيدنا يوشع بن نون. سيدنا يوشع بن نون في راجح من الاقوال اللي هو كان مع سيدنا موسى في سوره الكهف، واذ قال موسى لفتاه، هذا الفتى الذي كان يتحرك مع سيدنا موسى ويتربى على يديه، هو اللي اصبح رجل في جيل سيدنا موسى. قال رجلان من الذين يخافون الله انعم الله عليهم الباب، انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، والله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فتى ثم أصبح رجل، ثم لما توفى الله عز وجل سيدنا موسى، وفي رواية أنه في حياة سيدنا موسى نبئ يوشع بن نون، أصبح هناك نبيا اسمه يوشع بن نون. ماذا نعرف عن سيدنا يوشع بن نون؟ سيدنا يوشع بن نون عندنا في آية وحديث. الآية فيها خلاف والحديث هو يعني هو يسقط عليه. الآية فيها خلاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية جاءت لي هذا الجيل، إن هو الجيل الذي فتح الله عز وجل على هذا يوسف بن نون، ربنا عز وجل أمرهم بذلك الأمر، وهنشوف تفصيلها دلوقتي. ثم الحديث مشهور، غزا نبي من بني إسرائيل، ولو وإن شاء الله عز وجل ممكن نشرح الحديث مرة، فقال لا يتبعني إحدى ثلاث، أنا آسف إن أنا بدوس، بس هو ذا دور دراسة قصص الأنبياء، يعني من الحاجات المهمة الناس تبقى ليها علاقة بقصص الأنبياء حتى لو على المسار المعلوماتي، يعني تبقى الناس يعني فيها نوع من التواصل مع قصة الأنبياء. غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني إحدى ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولم يدخل بها، ورجل اشترى أو بنى ورجل بنى بنيانا ولم يرفع أسقفها، ورجل اشترى غنما وينتظر خلافتها أو ولادتها. هذا الجيل سيدنا يوشع بن نون له ظروف محيطة ولابد من دراسته أيضا، وتخلقوا بعض الأخلاق، وفتح الله عز وجل لهم الأرض المقدسة. هنا أول دخول لبني إسرائيل الأرض المقدسة بالجهاد. هم كانوا قبل كده مستقرين على في سيدنا يعقوب وأولاده قبل ما يروحوا سيدنا يوسف مصر، هنا شرعوا فرفعوا راية الجهاد ففتح الله عز وجل عليه، لكنهم كعدد بني إسرائيل أحدثوا وصنعوا المعاصي وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، الآية في أول البقر، فأنزلنا عليهم رجسا من السماء. هذا الرجس أنه كان ربنا عز وجل عاد الكرة لأهل هذه البلاد، هم كانوا أهل وثنيين اللي هم الكنعانيون، قوم عرب كانوا يسكنون بلاد فلسطين، الكنعانيون والعمريين واليابسيين دي أقوام كانت هي اللي تنشأ، كانت أصل بلاد فلسطين، يعني أصل بلاد الشام. عاد الله عز وجل الكرة على هؤلاء الوثنيين الكفار على بني إسرائيل الموحدين بسبب تضييعهم لدينهم، فدخلوا عليهم الأرض وهزموهم هزيمة منكرة وأخرجوهم من الأرض المقدسة. وعلامة هذه الهزيمة الكبرى أنهم أخذوا منهم ما شيء كان يعظمه اليهود، ألا وهو إيه؟ التابوت. التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى، في رواية العصا وبقايا من الألواح، أنهم أخذوا هذا التابوت منهم وطردوهم برا البلاد. هذه هي المقدمة التاريخية. ليه؟ لأن الجيل ده، إحنا قلنا الجيل الأول سيدنا يعقوب سيدنا يوسف، الجيل الثاني جيل سيدنا موسى، الجيل الثالث جيل سيدنا يوشع بن نون، الجيل الرابع هو الجيل اللي معانا النهاردة. دي المقدمة التاريخية اللي هو جيل النبي وطالوت الملك، وسينشأ بعده أو سينشأ في هذا أثناء هذا الجيل، وهو اللي هيبقى الجيل الرابع جيل سيدنا داود، وبعد كده جيل سيدنا سليمان، وبعد كده توالى الأجيال إلى جيل سيدنا زكريا ويحيى ويختم بعيسى في أجيال بني إسرائيل. دي مقدمة تاريخية. طيب مقدمة بقى علاقة هذا الموضع، هذه الآيات في سورة البقرة عامة، القصة دي بيختم بها الجزء الثاني في سورة البقرة. والناس لو متابعة سورة البقرة، سورة البقرة نزلت أن هذا الكتاب هدى للعالمين، وأنه حينما ينزل الأرض سينقسم الناس في التعامل معه على 3 صفات: كفار يكفرون به أو مؤمنين، هدى للمتقين، ثم كفار، ثم منافقين. والله عجل بعد ذلك قصة سيدنا آدم، ومش أي مرحلة في سيدنا آدم، بل قصة الاستخلاف، إني جعلهم في أرض خليفة. ثم ضرب للمسلمين مثلا لهؤلاء الذين أراد الله عز وجل أن يستخلفهم ويمكنهم في الأرض ويجعلهم أئمة، اللي هم بني إسرائيل. وسرد قرائن بني إسرائيل سواء في التعامل مع الوحي، سواء في التعامل مع الأنبياء، سواء في التعامل مع الله، إن هم فقير ونحن أغنياء، سرد قرائنهم حتى لا يتعامل المسلمون بمثل هذه الأخلاق مع الله أو مع الرسول أو مع الوحي. والجزء وختمت إن إحنا رجعنا خالص لقصة سيدنا إبراهيم وهو يرفع القواعد، وكأن انتقال الخلافة ليس فقط في الأجيال وإنما أيضا في الأماكن، إن الخلافة ستنتقل من الأرض المقدسة إلى مكة، وستنتقل من ذرية سيدنا إبراهيم في سيدنا إسحاق إلى ذرية سيدنا إسماعيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر آية في الجزء الأول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم الآية اللي بعدها: سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وانتقال وتحرر وتغير اتجاه القبلة من الأرض المقدسة اللي كان يعظمها بني إسرائيل إلى مكة، والقصة بتاعتها. وبعد كده تأتي شرائع كثيرة للمسلمون يسألونك. وهذه الشرائع كان القصص لبني إسرائيل اللي قبلها في الجزء الأول كان مقدمة لها حتى لا نتعامل مع هذه الشرائع مثل ما تعامل بني إسرائيل مع هذه الشرائع. ثم تيجي المفاجأة إن في نهاية الجزء ده اللي فيه شرائع الجهاد والحج والحد والصيام، تيجي مفاجأة إيه؟ إن احنا فجأة نلاقي نفسنا بنرجع مرة أخرى إلى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طب السياق التاريخي بيقول إن هات قصص بني إسرائيل، حطه أو أوضعه مع بني إسرائيل، كلام عن بني إسرائيل في الأول. لهذه القصة تأتي خاتمة لهذه الأحكام لأمر تربوي عظيم جدا جدا جدا، ألا وأنكم لن تستطيعون أن تفعلوا هذه الشرائع والله أعلم إلا بتجنب ما فعله بني إسرائيل في هذه الجرائم وفعل ما فعلوه في هذه القصة، أنه لابد أنكم ستمرون بهذه المرحلة. هذه المرحلة مرحلة تكوين أو خاتمة، أنه لن تقوم لكم قائمة ولن تقوم لكم دولة ولن تستطيعوا تطبيق هذه الشرائع، لأنها الشرائع كلها شرائع اجتماعية، هي ليست إقامة صلاة أو إنفاق، بل شرائع في الجهاد وفي الحج وفي النكاح، شرائع اجتماعية. لن تقوم لكم دولة إلا بقيام بهذه القصة والله أعلم. يبقى قلنا المقدمة التاريخية، المقدمة في موضع هذه القصة في علاقتها بسورة البقرة، المقدمة اللي هناخد معها وقت بقى شوية وناخد نفسنا كده في الناس يعني زمانها تفصل، ألا هي مقدمة إيه؟ مقدمة الآيات وعلاقتها بما قبلها. ربنا عز وجل بعد ما انتهى من حكم ربع الطلاق ثم صلاة الخوف بيقول الله عز وجل في بداية الربع: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم الآية اللي بعد ذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. في قبل قصة ألم ترى بني إسرائيل، وكأنها مقدمة على أن الإنسان لن يستطيع التخلق بما في هذه القصة والابتعاد عن الأخلاق السيئة في هذه القصة بدون هذين الأمرين. الأمر الأول هو الأمر أو النقطة الأولانية هو التخلص من عقيدة الخوف من الموت، إن الإنسان هذا يظن أنه راجع إلى الله. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أنهم كانوا يخشون مسألة الموت، فقال الله عز وجل لهم موتوا، أي أن حذر الموت لن يغني عن مسألة الموت، وأن الإنسان الجبان مقدر أو الإنسان في حياته كده كان مقدر عليه أنه سيموت في موضع ما، وهو يختار أي موضع يموت فيه. وهنا نقطة مهمة جدا في مسألة ما الذي يؤخر الإنسان عن الجهاد. أول حاجة أنه يخشى أن يموت، يريد الدنيا. النقطة الثانية يخشى على ماله، فربنا عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يبقى ما عندنا مسألة، مسألة الأموال، الخوف، عقيدة الإحياء والإماتة، وعقيدة الغنى والفقر. طيب هنقف هنا وقفة، وإن شاء الله عجل تبقى واضحة. إسقطنا في الآيات الخاصة بالجهاد هيكون على عمل دين الله عجل، لا يعني أن الجهاد هو العمل دين الله عجل. مرة أخرى، إسقطنا الآيات الجهاد وأحاديث الجهاد على عمل دين الله عجل، لا يعني أنه الجهاد رفع السلاح والخروج في سبيل الله عجل هو العمل دين الله عز وجل. الجهاد ذروة سلام الإسلام، والناس مبتعدة عنه سواء عن لفظه أو عن أحكامه. للأسف الناس يعني باب الجهاد قريب جدا، يعني بس تخلص طهارة، صلاة، حج، صيام، بني الإسلام على خمس، هتجد باب الجهاد في كتب الفقه. فالناس للأسف ما بيبقاش عندها الصبر في هذا، فأصلا الجهاد يعني احنا بنقول عايزين نجهاد عايزين نجهاد، والناس لا تدرس فقه الجهاد أو تعرف حتى فضل الجهاد أو أحكام الجهاد والفرق بين الجهاد والقتال، يعني هذه كلها وقاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، إيه الفرق بين هذه الأشياء؟ ليه كان في حاجة اسمها قتال مانع الزكاة وفي حاجة اسمها جهاد المرتدين أو حروب المرتدين؟ حروب المرتدين، تمام. فاحنا دلوقتي احنا هنسقط متنزلين اوامر الجهاد العليا على واقعنا اللي هو العمل لدين الله عز وجل، العمل لدين الله عز وجل، بسبب ان احنا لا نخفى عليكم ان كل الناس ممنوعه من مساله الجهاد، لا ولو ممكن ناس لا تملك اصلا هذه الفكره، لا تعرف فقهها وليس لديها امكانياتها، وممنوعه بسبب مطرقه كافر وسندان منافق يعني، تمام. فيبقى العقبه ليه الجهاد وبمرتبة أولى مسألة العمل دين الله عجل دائما تكون الخوف على النفس والخوف على المال. فربنا عجل عالج هذا في الآيتين دول، أن الموت مقدر مقدر أيا كان مكانك أيا كان زمانك وأيا كانت ظروفك، والإنفاق في سبيل الله عجل ليس هذا ما سيؤدي إلى انبساط الرزق أو قبض الرزق. فقبض الرزق وانبساطه والله يقبض ويبسط، هذه من أوامر الله عز وجل التقديرية الشرعية. أما أنت مأمور من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سبحان الله، أنا بقرأ تفسير الآية دي مر عليها حديث، أنا أول ما يعني أول مرة أسمعه، يعني حاجة غريبة، لأن رواية الحديث كلنا إحنا عارفين كل الحديث، لكن الرواية دي صحاها شيخ الألباني وصحيح الجامع، بس أول مرة أشوفها. كلنا عارفين حديث نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له أو يسألني فأعطيه، احنا كلنا عارفين الرواية دي. ثم في رواية أخرى ثم يبسط يده أو يبسط يديه يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. ربنا عز وجل بينزل في الثلث الأخير بيقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني من يقرض الله تعالى، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه غير عديم ولا ظلوم، يعني غير عديم يعني غير فقير، غير لا يجد ما يرده للمقروض، فهو الغني سبحانه وتعالى، وغير ظلوم أي غير ظالم بمطلم، يعني هيماطل في رد القرض. الله عجل يعني شوفوا الرواية الجميلة، من يبسط يده ويقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. دي المقدمة الثانية. يبقى احنا كده عندنا ثلاث مقدمات، موضع الآيات في سياق سورة البقرة، موضع القصة في السياق التاريخي، موضع القصة في النقطة اللي بعدها، في النقطة في الآيات اللاحقة دي. طيب ندخل بقى في قول الله عز وجل في الآيات. يقول الله عز وجل بسم الله، عدى نص ساعة خمس دقائق، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. احنا هنا فهمنا انه من بعد موسى، اي ترتيب الاجيال دي جيل الكام في بني اسرائيل، جيل سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا مش عم نون، سيدنا موسى. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، توقيت التاريخ لهذه اللحظة، اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه الآيات هي المختصر لما حدث في هذه القصة، أنه نتيجة لما يشعر به الموحدون من بني إسرائيل من مهانة وخزي بسبب أخذ التابوت، وأنهم أخرجوا من ديارهم وسبوا أبناء وأبنائهم أصبحوا عبيد، فجرت الحمية في قلوبهم لهذه الهزيمة الكبيرة في واقعهم وهم أهل التوحيد، أنهم يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله عجل. فاجتمع الملأ، الملأ الذين يملؤون أعين الناس من بني إسرائيل، فذهبوا لنبي لهم. الله عز وجل لم يذكر هذا، لم يذكر الوحي هذا النبي، ولكن في روايات كثيرة اسمه حزير أو حزيرين حاجة زي كده. قالوا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد رجلا قويا يريد أن يوحد صفوفنا ويجمع جيوشنا حتى نستطيع أن نقاتل ونجاهد في سبيل الله عز وجل. إلى الآن ما أعظم هذه الكلمات، ما أعظم هذه الكلمات. واحد عنده نوع من أنواع الضيق الصدري، عايز يشتغل لدين ربنا، عايز يخرج يجاهد، يرى منظر دماء ديار الموحدين وهي أخذت منه، أبناء الموحدين وهم يقتلوا أو سبيوا أو سبوا، فيريد أن يخرج لي حتى يردهم. ابعث لنا وملكا نقاتل في سبيل الله. كان هذا النبي له ضربة بالوحي وبتاريخ بني إسرائيل، فقال لهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ألا تفعلوا كما فعلتم مع سيدنا موسى ولم تدخلوا الأرض المقدسة، أو تتخاذلوا كما تخاذلتم بعد يوشع بن نون. وفي أسئلة يعني كل جملة من هذه الجمل، يعني سبحان الله، يعني الواحد قرأ كتير فجأة نسيت إن فريد الأنصاري عامل مجلد في البقرة، يعني فريد الأنصاري بسم الله الرحمن الرحيم كان بيقول إيه بعد ما ذكر الآيات، بيقول البيان العام أما هذا المقطع فهو مقطع تربوي صرف، وهو غير بعيد عن سياق التشريع السابق بل متمم لحكمته ومرسخ لمغزاه، وهو وسيلة لربط القلوب بالخضوع لله عز وجل والاستسلام لحكمه. فهنا نقطة، وبيقول أما هذا المقطع فهو مقطع تربوي صرف، يعني كلام هذا النبي لهؤلاء الذين يريدون العمل لدين الله عز وجل ده للمربين، ان هو يحرر فيه مسألة النية لما تريدون ان تقاتلوا. قال هل عسيتم ان كتب عليكم قتال الا تقاتلوا، هذا استخراج، انتوا عايزين تقاتلوا ليه؟ حتى اذا اندفع او مات هذا السبب او تضاءل يذكرهم به ويكون على طول حاضر النية عندهم، ان هو يخليهم هم اللي ياخدوا القرار، هم اللي يتحركوا. فهم ردوا قالوا، بدأوا يستذكروا، قالوا وما لنا كيف تسألنا، احنا ازاي مش هنقاتل، وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فتأتي الصدمة في الملخص القصة، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم الظالمين. ودي للأسف حقيقة صادمة، ان كان من المسلمين يعملون لدين الله عز وجل، وكان من عوام المسلمين او من عوام من عامة المسلمين الذين يتأثرون بقضايا الأمة الحالية، ثم هم يرجعون الى حياتهم كما هي. خلينا نعلى بقى بالطبقة شوية، كان من اهل القرآن وكان من اهل الالتزام وكان من اهل الصراط المستقيم الذين حقيقة العمل في الدين لحياتهم ضعيف جدا، نريد ان نعمل، نريد ان نتحرك، كلمات قوية وكلمات جبارة ومشاعر عظيمة، لا. لكن على مستوى الأعمال والحقائق والأوقات والمجهود لا تجد قل من يعمل لدين الله عز وجل. وإحنا لو عايز، أنا لو عايز أخرج من هذه القصة بقضية مركزية كبرى، ودي القضية أصلا يعني التي صنعت التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، إنه نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ألا وهي قضية العمل لدين الله عز وجل. كل يعمل على قدره، لكن لابد من وقف وقت للعمل لدين الله عز وجل، وقف وقت ومجهود وجهد، زي ما أنت بتروح الكلية الصبح بتتحرك مجهود وفي وقت وفي جهد بتبذله في مسألة الدراسة، او بتروح في مساله الشغل، لابد ان يكون نفس هذه الكيف من وقت ومجهود ومال لمساله العمل لدين الله عز وجل. فتولوا الا قليلا منهم. بعد هذه المشاعر الفياضه تجد النتيجه الصادمه، الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يقول الله عز وجل ان هذا التولي كان لظلم في انفسهم. فكل الناس تتشوق، يعني ده كلامنا احنا اللي بنقول ده. وما لنا الا نقاتل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، افتحوا الميادين، افتحوا الابواب، واحنا عايزين نشتغل لنا ربنا عز وجل، بس الواحد يلاقي ثغر بس. فربنا عز وجل بيقول لما فتحت مثل هذه السرور ووجد وبين الله عز وجل لهم ما يتقون تولوا. فانت بتصدم، انا عايز اعرف بقى بقيه القصه، طب ايه اللي حصل؟ يقول الله عز وجل وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. انتوا مش عايزين ملك نقاتل في سبيل الله؟ طب الله عز وجل بعث لكم في طالوت ملكا، بعث لكم طالوت ملكا. استخدام لفظ البعث، البعث يكون بعد الموات، وكأن هذا الملك سيكون وظيفته إحياء بعض المفاهيم التي ماتت في قلوب هذا الجيل من بني إسرائيل. وإن وظيفة كبيرة من وظائف الدعاء والعاملين دين الله عز وجل هو بعث وإيقاظ هذا الموات الذي عاش في بعض الناس. إن في حاجات يقول لك يا أنا بقالي كتير ما سمعتش الكلام ده، وكأنه يقوم من نوم وسبات عظيم. إن في معاني في قلبك، وفي معاني في قلبك ميتة تريد بعث، وهذا البعث من الله عز وجل يبعث في قلوب الناس الإيمان. كون هذا بقى على رأي على هيئة أمور قدرية أو على هيئة أمور أو التزام العبد بأمور شرعية، لكن في مسألة من الله عز وجل بعث لكم طالوت ملكا. وهنشوف مسألة، يبقى الفعل الأول لله عز وجل هنا هو مسألة البعث، وهيجي الفعل الثاني إن الله اصطفى، بعث واصطفى، يصطفي فيبعث سبحانه وتعالى. وهنشوف دلوقتي مسألة الاصطفاء والبعث وعكسه الاستبدال. فلما ربنا عز وجل الاختبار، أنتوا عايزين ملك، ربنا عز وجل هيبعث لكم طالوت ملك، جاء أول اعتراض من بني إسرائيل. وهذا الاعتراض هو اعتراض ثابت، أو اعتراض أو نقطة مشتركة في جميع هزائم الموحدين على مر التاريخ. يعني لما تيجي تقرأ التاريخ بعد مثلا في سواء بني إسرائيل أو في الخلافة النبوية أو في خلافة الراشدين، بعد الدولة الأموية، بعد الدولة العباسية في اللي هي زمان قوة 150 سنة كده، بعد كده 450 سنة، أربع قرون فيها نوع من أنواع الانهزام والانكسار العظيم. ليه؟ بسبب هذه الكلمة اللي جاية ده، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هو إيه اللي حصل؟ ربنا عز وجل لما بعث سيدنا طالوت، بني إسرائيل كان 12 رقيبة، 12 أصباطة، 12 عيلة كبار، 12 ولد من أولاد بني إسرائيل، من أولاد سيدنا يعقوب، كل ولد فيهم اتجوز وبقى ليه ذرية. فكانوا اعتادوا أن الملك يكون من سبط يهوذا، والنبوة تكون من سبط بنيامين، اتعودوا على كده ماشي. فربنا عز وجل بعث سيدنا طالوت، بعثه من عوامهم مش منهم. فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. سألت الكبر، سألت رؤية النفس، سألت أنه هو معجب بنفسه، يرى أنه أحق به رفع الراية، أحق به الصورة، أحق به المنصب، أنه ونحن أحق بالملك منه. هو ليه هو يمسك المايك ويتكلم وأنا لأ؟ هو ليه الملائكة تسجد له ولا لا؟ ظهور آدم في حياة إبليس أخرج منه كفره، يعني سبب بيبقى عادي جدا جدا جدا، ثم فجأة يبتلى ابتلاء. إيه ده؟ ده أنا اللي معلمه القرآن يصلي بيه أمام، أنا اللي صلي. فرضنا أنه صوته بقى أحسن وأجود، ده ابتلاء عظيم. في خلينا برضو قدما نسيت أقولها، إن هذه الآيات ليست لي أو يعني إيه، مش مرحلة أولى ولا تانية، يعني هذه الآيات مرحلة ناس خدت قرار في الدين، يعني خدت قرارات متواصلة في الدين وتشتغل دين ربنا عز وجل، وقررت أنها تطبق المجتمع اللي فات في سورة البقرة. فإحنا ممكن نكون بنتكلم في أشياء كبيرة، لكن الذي يمن الله عز وجل بالسير في الطريق سيد مثل هذه المعاني. إن هو بيقول في نفسه هو ليه مش أنا؟ مش أنا عندي الفولورز الكتير والله كتير، ولا إحنا أنا أعلم منه وأقدم منه والتزمت قبله. هذا لم يكن عند الصحابة بتاتا. سيدنا عبيدة بن الجراح قائد جيوش الشام، سيدنا أبو بكر الصديق قال له ربنا مش فتح عليك والمعارك بتبطئ في فتوح في قتال الروم البيزنطيين، قام جايب له سيدنا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ده اسلم بعد سيدنا عبيدة بن الجراح، ده اسلم ثالث يوم اسلام اصلا عليه سيدنا ابو بكر. سيدنا عبيدة بن الجراح في منتهى التواضع ينزل للرايه، يجي سيدنا عمر الخطاب يعزي سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد في منتهى التواضع ينزل تحت رايه سيدنا عبيدة بن الجراح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، قرر انه يخرج ليعمل دين الله عز وجل. ان كان في الحراسه كان في الحراسه، وان كان في الساقه كان في الساقه. يعني لو في مقدمه الجيش ووظيفته انه يحرس الجيش هيبقى في حراسه الجيش مع كل المخاطر. وان كان في الساقه يعني وظيفته بقى في المؤخره انه يسقي الابل والجنود، كان في الساقه. اشعث اغبر شعره، اشعث عليه تراب، اغبر مدفوعا بالابواب. يعني لو جه خبط عليك يعني مش يعني مش الشخص اللي يخش عليك المجلس او النادي او القعده، ايه ده ده فلان دي، لا لا لا، مش شخص مش مهم، قاعد في ركنه في المسجد كده انت مش شايفه اصلا، مدفوعا بالابواب. لكنه هذا الشخص بسبب حماستي لعمل الدين عز وجل، وهذه المشاعر وهذا التواضع وهذه القيم الكبرى التي تأثرت له انه يعمل دين ربنا في اي مكان، لو اقسم على الله لابر. شفتوا الفرق؟ يعني الفرق بين هذه نقطه مشتركه في جميع الذين سقطوا، ونقطه عكسها نقطه اساسيه في جميع الذين انتصروا. كل فتوح بفضل هذه الاخلاق بين سيدنا ابو عبيده وسيدنا خالد وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق، طرد الروم البيزنطيين من شبه من بلاد الشام تماما بعد معركه اليرموك. يبقى قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. سألت العجب بالنفس فتولد الكبر فتولد الحسد. الحسد ده جزء كبير من أخلاق إبليس. الإنسان الذي يحسد الناس يجد تلك النقطة، يحمل في قلبي نقاط من أخلاق إبليس. أول معصية على الأرض أصلا ليس مسألة من قتل ابن آدم بعضهما أحدهما الآخر، بل إنه حسد، فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر، حسده ثم قتله. تمام، مساله ان واحد، وده بيحصل معانا كلنا، اللي هو واحد بتلاقي كده بيدخل سكرول على الفيس فجاه يلاقي ايه: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اتجوزت فلان. ايه ده، هي ازاي تتجوز؟ وكانك اعترض على اقدار الله، ازاي انا احق بالجواز منها؟ انا اجمل، انا اكبر، ايا كان بقى الاسباب، انا اديم، يعني الشيطان مش هيمسك يسيبك. يعني أن ازاي هو ياخد لايكات كتير وشير كتير، انا اعلم ان يكون له الشير وانا احق بالغنى عنه والصيت عنه. ثم بني اسرائيل هنا بقى يعني وصلوا لخلق تاني هو متاثر فيهم اصلا في اجيالهم القديمه. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. وكأنهم يخبرون نبيهم، بيقولوا له: أنت عارف، أنت جاي تقول أن ربنا عز وجل تأتي بالوحي أن الله عز وجل بعث طالوت ملك، أنت عارف لو هو كان عنده فلوس كنا عم اتبعناه وكان بقى ملك، لكن هو ما عندوش مال، هو مش غني. يعني هذه النقطة المادية التي تأثرت في أجيال بني إسرائيل عبر مرور الزمان: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ادعوا لنا ربك يخرج لنا الارض مما تنبت الارض من بقالها وقصائها. ان احنا مش عايزين من وسلوى، لا، احنا عايزين نزرع ونحصد، احنا عايزين نشوف ربنا جهره، احنا عايزين ارنا الله جهره، احنا عايزين اجعل لنا اله، عايزين نمسك الدين بايدينا. هذه نفس الفكره الماديه، سيطره المال وحب الدنيا. بيقولوا احنا كان ممكن نسمع كلام الملك ده مش عشان انت قلت، ولا عشان ده بعث، ولا عشان ده امر من ربنا عز وجل، عشان سلطه الماده وسلطه القوه. ودي بنجدها كثير جدا في حياتنا. مساله ايه؟ مسألة إن واحد يضطر أو يسمع كلام أو ينصاع لكلام عشان اللي بيقوله شخص مشهور، لا ينظر إلى معيار الوحي، بل لكن ينظر إلى معيار الأكثرية أو معيار المادية أو معيار المال، اللي بيقوله غني، اللي بيقوله عنده قوة من قوة الدنيا ومن معايير الدنيا. تمام؟ فاللي حصل إن النقطة الأولانية سألت العجب فالكبر فالحسد، ثم انهم احنا لن نتبع كلام ربنا الا لو كان عنده شيء مادي محسوس نراه في اعيننا. كان رد هذا ان نبي الله عز وجل عليه قال: ان الله اصطفاه عليكم. مساله هذا الفعل العظيم من الله عز وجل، فعل الاصطفاء، ان الله واصطنعتك لنفسي واخترتك لنفسي، مساله الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. مسألة الصفاء دي مسألة عظيمة. لو جينا مثلا نكتب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي سيدة مريم قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على سائر العالمين. إن العبد يكون محل قابل لاصطفاء الله عز وجل واختيار الله عز وجل واشتباء الله عز وجل له. إن تبقى أنت قاعد تفكر كده، هو ليه مش أنا؟ أنت واحد تسأل نفسك هو بجد ليه مش أنا؟ يعني ليه مش أنا اللي اكون بقوم الليل طول الليل، او ليه مش انا اللي اكون بحفظ القران وبحفظ الناس، ليه مش انا اللي اكون خيركم من تعلم القران من علمه، ليه مش انا اللي اكون لو اقسم على الله الا بره، ليه مش انا اللي اكون دفعتي دي كلها تلتزم على ايدي، يعني لماذا لست انا، لماذا لا، يعني يا رب اصطفيني اول شيء حتى يكون الله جل يعامل العبد بهذه المعامله، ان العبد يكون يريدها اصلا. انا يا عم اصطفى، اصطفى اصطفى بفهم ايه، اصطفى بفهم حديث، اصطفى بعباده بر الوالدين. ربنا عز وجل يفتح شعب قلبي على هذه العباده العظيمه، ان انا ابدا اعلم الناس الخشوع في الصلاه، ان انا ابدا اعلم الناس بر الوالدين. تمام، سيد الله عز وجل يصطفي عكس يعني هذا فعل من افعال الله العظيمه للعبد، لابد ان يكون متطلع ويطمع ويرغب ان الله عز وجل يعامله بها. فإذا اصطفاه بعث به الناس من الموالد. اصطفاه عليكم، هو ترتيب الأحداث غير ترتيب الآيات. هو الله عز وجل زاد طالوت بسطة في العلم والجسم، واصطفاه عليه فبعث الله عز وجل طالوت يعني هو طالوت كان يحيى منهم ويعرفون أنه لديه بسطة في العلم والجسم، فالله عز وجل اصطفاه، ثم بعد ما اصطفاه كان سببا في بحث هذا الموالد. يبقى النقطة الأولانية في أن العبد يريد أن يعامل الله عز وجل بهذه المعاملة، فكرة أنه هو يكون ليه مش أنا يرغب في هذه المعاملة، يكون محل قابل. تاني حاجة يحاول أن يزيد في نفسه مسألة العلم عن الله، وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده بسطة في العلم والجسم دي الفوائد اللي فيها معمول عليها كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه السياسة الشرعية. قول الله عز وجل: اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليم، حافظ عليم، ويا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. وزاده بسطه في العلم والجسم، يعني كل دوت قوي امين حافظ عليم في العلم والجسم. ده الايات المركزيه في كتاب السياسه الشرعيه للشيخ الاسلام ابن تيميه. كتاب جميل يعني، ولغته يعني بسيط، يعني عدد صفحاته قليله، بس طبعا اللي متمرس على مساله كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو اخف، يعني هو ما فرعش فيه كتير، فالموضوع فيه مركزي اللي عايز يقرا في هذا الموضوع، واللي عايز يستزيد في مساله السياسه الشرعيه في كتب اخرى يعني. تمام، يبقى معامله ان الله اصطفى. طيب عكس معامله ان الله اصطفى ديت، في معامله خطيره جدا، يعني معامله خطيره جدا هي معامله الاستبدال. قال الله عز وجل ومعامله الاصطفاء وسبحان الله عز وجل الاثنين لهم علاقه بالعمل دين الله عز وجل، يعني سواء الاصطفاء كان للانبياء، وان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران. آل عمران ما كانوش انبياء، آل عمران سيده مريم لم تكن، وامراه عمران وعمران، وفي الاخر سيدنا عيسى هو اللي كان نبي. فحتى الله عز وجل يعني ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تمام، مسألة الاصطفاء مسألة العمل لدين الله عز وجل، عكسها مسألة الاستبدال. وده نسأل الله عز وجل اللهم استعملنا ولا استبدلنا، ثبتنا حتى نقق. ربنا عز وجل يقول الاستبدال جه في آيتين في القرآن الاثنين لهم علاقة بالجهاد، هما على طول يا إما الجهاد بالنفس أو الجهاد بالمال، زي الآيتين اللي قبلهم اللي قبل القصة: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال الله موت ثم أحياهم قاتلوا في سبيل الله، الجهاد بالنفس، من ذا الذي يقدر الله قرضا حسنا، الجهاد بالمال. فالآيتين اللي فيهم استبدال أيضا هم اليوم هتستبدل لو تكاسلت أو تخاذلت عن الجهاد بنفسك وخفت على نفسك. خفت على نفسك ده مش لازم تبقى الموت، خفت على شكلك. واحد ما يروحش في واحدة يعني واحد ما بيحبش يكلم أصحابه عشان ما يسخروش منه، يقول له خدنا على ابن حك عم الشيخ فيرد عليهم بقى اليمين ولا الشمال، أو يعني مثل هذه السخرية كلها، خفت على شكله. في واحدة مش عايزة تكلم ربنا عشان كلام الناس يعني. تمام، فالجهاد بالنفس الإنسان بيرغب بنفسه عن العمل الدين الله عز وجل، مش فقط خوفا من الموت، ممكن خوفا بوجاهته بمنصبه بالتراب اللي يجي على الكوتشي بتاعه، الكوتشي لابس كوتش ابيض، ازاي ينزل يكلم الناس في الطين؟ فعلا ده حق يعني، دي يعني كل دي حاجات الشيطان بيخزن بيها الانسان، هو يعني معظم نفسه جدا فلا يعمل دين الله عز وجل. طيب الاستبدال احنا قلنا بيجي في مساله الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. طب فين دوت؟ في سوره، قال الله عز وجل في سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يبقى انفروا في سبيل الله، طب لو ما الا تنفروا يستبدل قوما غيركم، لو ما اشتغلتش دين ربنا عز وجل هي ربنا عز وجل هيستبدلك. دي قاعده، دي سنه. بصوا يعني الله لك الحمد يعني التزم يعني من الكلمات المؤثرة في طريق الواحد يعني، انك كان شيخ من مشايخنا يعني في بداية الواحد زي ما بيقول انا لفيت على الاعتكافات، كان ايام بقى كان في اعتكافات يعني قبل الثورة، كان في لفيت على اعتكافات، انا من المنصورة لفيت على اعتكافات المنصورة كلها، كان حوالي 6 اعتكافات. فالشيخ بيقول ما لقيتش من دفعتي غير واحد، بيقول الواحد ده اللي شغال دين ربنا عز وجل، هو بيحفظ قرآن. من وسائل الثبات العظيمه ان الواحد يشتغل دين ربنا عز وجل. طيب الايه الثانيه في مساله الاستبدال: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. ثم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلكم. ثم لا يكونوا يعني يعني فين الاستبدال ده جه امتى؟ في مساله الانفاق في سبيل الله عز وجل. يبقى هنا النقطه ايه بقى؟ مقارنه فعل الله عز وجل الاصطفاء وضده الاستبدال. طيب الجمله يبقى هو رد عليهم: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه وهنا نقطه بقى الرضا باقدار الله عز وجل، رضيت بالله ربا، ان شاء الله عز وجل الواحد يحاول يعمل درس في مساله رضيت بالله ربا. والله يؤتي ملكه من يشاء. بصوا انا عايزكم تخشوا من يشاء ديت، تعملوا اكتبوا بس سيرش في اي ابلكيشن مصحف من يشاء. والله يرزق من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه مشيئة الله عز وجل. والله يؤتي ملكه، هذه من اقدار الله عز وجل. لن يكون هناك لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، أي أن الله عز وجل عليم من يأتيه ملكه، وعليم من يأتيه هدايته، وعليم من يأتيه رزقه. واسم الله عز وجل الواسع ده من أسماء اللي بتفتح دماغك بطريقة كبيرة جدا في مسألة الرزق. والله واسع عليم، أي أن الله عز وجل رزقه رزق واسع. يعني يا شباب هم مش 10 وظائف فاتعين فيهم 10 مهندسين أو 10 دكاترة فالوظائف خلصت، ولا هم 10 أرسام فتجوزهم 10 بنات فالأرسام خلصوا. الله عز وجل يخلق، ربنا عز وجل رزقه واسع، ربنا عز وجل يخلي لك مصنع يتفتح جديد وانت تشتغل فيه، الله عز وجل يهدي لك واحد اصلا كان كافر يلا كان كافر ويسلم ويقول لك انا عايز اتجوز واحده عربي. يعني الله عز وجل رزقه واسع سبحانه وتعالى، يؤتي من يشاء ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال لهم: خلاص انتوا ما بتقتنعوش بالوحي، هذا الجيل كعادة بعض الأجيال ان هو بعيد عن الوحي، بيخضع للأشياء الإعجازية، لا يخضع للوحي، ودايما الناس عايزة تشوف معجزات، زي مثلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك لا، اشوف الرزق الأول واشوف الغير المحتسب الأول، وبعد كده اسيب الشغل الحرام، ما اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لك لا لا لا، انا لازم اشوف الاول. هو ده بالظبط بني اسرائيل، لكن عايزين نشوف الاول، عايزين يبقى يؤتي ساعه من المال. قال لهم انتوا مش هيجي معاكم كلام ربنا عز وجل ولا الوحي. وقال لهم نبيهم: ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. خليكم واقفين كده، ملائكه جايه اهي بتحمل التابوت، معجزه، ملائكه تنزل من السماء والتابوت محمول، لم يروا الملائكه التابوت محمول ينزل بين ايديهم، اخذته الملائكه من الكنعانيين اللي كانوا في الارض المقدسه واتت به اليه. قال لهم: اهو مش مصدقيني، مش مقتنعين بالوحي، هو ربنا يفتح على هذا الرجل. كما اتاكم بالتاوت ستكون لو نزلتم تحت قيادتي سيمكنكم الله عز وجل من النصر. تحملوا الملائكه، احنا قلنا ان التابوت فيه سكينه من ربكم، ان فيه طمانينه لما ينزل، هيكون هينزل عليكم نوع من انواع الطمانينه والبقيه مما تركه ال موسى وال هارون. قلنا عصا سيدنا موسى وبقايا من الالواح. تحملوا الملائكه، ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. هي معجزه اهي. فكلهم بالفعل استجابوا وخضعوا لهذه المعجزه الكبيره واتبعوا نبيهم ونزلوا تحت رايه مين؟ تحت راية طالوت. طيب أنا دلوقتي شرحنا صفحة، هل نكمل؟ لأن الساعة دلوقتي ماشي. نزلوا تحت راية، خلاص هنكمل إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فصل طالوت بالجنود نزلوا تحت راية طالوت، ثم ربنا عز وجل عبر عن خروجهم للقاء العدو بفعل فلما فصل طالوت بالجنود انهم اصبحوا جنود تحت راية طالوت. بس الخروج بتاعهم مش فلما نفر ولما خرج، لا، فلما فصل. هذا الفصل عن الحياة التي كانوا يعيشونها قبل ذلك. قبل ذلك كانوا ملأ من بني اسرائيل، مواطنين بني اسرائيل اصبحوا جنود. التعبير بالخروج لعمل الدين العجل بالفصل أن هناك قرارات فاصلة في حياة المسلم تفصل حياته ما بعدها عما قبلها. كما أن هؤلاء تحولوا من بني إسرائيل إلى جنود، وأن حياتهم قبل طالوت وأن قيادهم تحت راية طالوت تتغير لحياتهم إلى حياة مختلفة بعد طالوت، كذلك على المسلم أن يكون هناك قرارات فاصلة في حياته تتغير حياته قبلها عن حياته بعدها. لابد تاني للمسلم من قرارات فاصلة تتغير حياته قبلها عن حياته بعدها. يعني إن في حاجة اسمها اختيار، في حاجة اسمها قرار. معظم الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة في مصر بيمر عليها أوقات من حياتها بتلتزم لها شهر شهرين سنة سنتين، بتروح تصلي في المساجد وبتتحجب وبتسمعش أغاني، يعني نطيقة بقى الأوامر القدرية أو اتباع بعض الأوامر الشرعية. يعني مثلا نزل عليه بقى لا صاحبه مات، حد مات في عيلته، فبيبدأ يدخل علينا موضوع كده يحصل له ضائقة نفسية، فهو يريد أن يعني بيروح لله عز وجل ويتدين بطريقة أو أخرى. لكن فين المشكلة في هذا التدين؟ إن هو ما بياخدش قرار، لأنه ما بياخدش قرار مع أول ابتلاء بيسقط وبيرجع مرة أخرى. ما بياخدش قرار في دينه، أنا قررت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنتوا مش فاهمين، أنا لا، هو ده مش اكتئاب. أنا مش بطول دقني عشان أنا مكتئب، لا، أنا بصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم كانوا طولين دقنهم فطول دقني. اصل دي سنه، دي فرض، انا مش هخش معاكم في الجداليات دي اصلا. انتوا لا، برضو مش واصلين النقطه اللي انا واصل لها. انا مش بعمل، مش ده حكم فقهي طبعا، هو قول الاجماع على وجوب اطلاق الاحياء، بس انا بتكلم ان انا مش هخش في التفصيل دي، مش هخش في النقاش ده. انا لقيت اهم شخصيات هتنجيني في الدنيا والاخره بيعملوا كده، فانا هعمل زيهم. فانا خدت قرار في ديني، قرار تديني. ومن اهم القرارات اللي انا عايزكم، وهذه وهو القرار اللي هنا اصلا، قرار الفصل اللي هنا هو قرار الخروج للجهاد، اي قرار العمل لدين الله عز وجل. من اهم القرارات اللي هتاخدها في حياتك واللي هتاخدها في حياتك، واللي سينزل الله عز وجل عليه بركات، سينزل الله عز وجل عليك بسببها بركات من السماء وسترتفع بها درجات عند الله عز وجل في الدنيا والاخره، هو قرار العمل لدين الله عز وجل. نفصل اكتر يعني ايه اعمل لدين ربنا عز وجل. اي مش input، مش ان انا اسمع درس، مش ان انا احفظ قرآن، مش ان انا اتعلم فقه، لا مش مدخلات، قرار المخرجات، ان انا اعلم خيركم من تعلم قرآن وعلمه، ان انا اتكلم، ان انا اوقف وقت لهذه الاشياء، وقت ومجهود ومال. يعني ايه؟ يعني انا هنزل النهاردة الدفعة بتاعتي على السكشن، اول ما قبل ما الدكتور قبل ما المعيد يدخل كده هكتب حديث واخبط خبطتين كده واقول الحديث، اللي يسمعني يسمعني وما يسمعنيش ما يسمعنيش، والسكشن اللي بعدها هعمل كده وهقول نفس الحديث، واليوم اللي بعدها هعمل كده وهقول نفس الحديث، لحد ما يسموني فلان فلان فلان. ما بيدعوش انت، هو انت يا ابني ما تعرفش حدين غير الحديث ده؟ اه اعملوه، ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها في الطرف. انا كده اوقفت وقت ومجهود، انا رحت واشتريت، انا هشتري بقى اقلام وصبور، يعني هصرف على الدين من جيبي، مش هقعد بقى الم. لا لا انا هطلع، انا من مصروفي هاخد واحده صاحبتي واعزمها عزومه جميله، اقول لها تعالي نروح نحضر، نروح الحلقه، يعني نروح الحلقه وبعد كده ناكل، او ناكل وبعد كده نروح الحلقه. بس انا انصحكم انكم تروحوا الحلقه الاول قبل الاكل، عشان يعني ان انا اخد قرار لعمل دين الله عز وجل. الحياه قبلها او الاوقات قبلها، يعني مثلا يوم السبت الساعه بعد العشاء انا مش هنفع، كان فاضي كنت بقعد اسكرول فيه على الفيس او بعمل اي حاجه، لا خلاص اليوم ده بقى بفتح زوم وبكلم فيه الناس، عن وبكلم فيه دفعتي بنقرا رياض الصالحين، خلاص هو اليوم ده انفصل، حصل فيه انفصال، فصلت خلاص، انا فصلت الدين ربنا عز وجل، تغير ما قبله الى ما بعده. ليه اصلا بقيت بشتغل دين ربنا؟ ويبقى ده ثابت بالنسبه لك وتحترمه وتضحي من اجله، هو ده دينك ساعتها. هو دين المرء ايه؟ لما دين يسال كل واحد دينه ايه الوقت؟ دينه مجموعه من الصلوات بيصليها والقران بيحفظه ومجموعه من الاشياء، لكن حياته كلها مش دين. فانا هبدا اكبر ديني، اشتغل دين ربنا عز وجل، وابدا لما احط انبوتس هلاقي ان انا عندي مشكله في الاوتبوتس، يعني هبدا جاي اعلم الناس، بشرح الناس تفسير، فانا هضطر احضر اشوف بقى التفسير بيقول ايه، هعلم الناس تجويد فانا هضطر اتعلم، حد يسالني في الحرف ده بيتنطق ازاي بالظبط فاروح اسال. لكن تصور الدين، تصور الدين على انه مدخلات فقط، هذا تصور مدمر. تصور الدين على انه سماع فقط، هذا قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا واستمتعنا، سمعنا والله الكلام ده حلو قوي، لابد من عمل واخراج. العربيه لو عربيه بي ام دبليو وحطت لها بنزين 95 وزيت ومغلاه زيت وكل حاجه تمام، مدخلات انظف ما يكون، والعربيه زي الفل، لكن ركنتها تحت البيت شهرين ما مشيتش، لا هي ملهاش اهميه، هي هتبوظ، هتيجي تلاقي البطاريات نامت والكاوتشات على الارض والازاز دخل فيه تراب، ده انا حاطط بنزين كويس وبسمع احسن شيخ وبحضر، ما انت ما اشتغلتش، ما مشيتش في دين ربنا، لابد ان تفصل. يبقى مساله القرارات مساله مهمه جدا في التدين، اراده الاخره، ان كان منكم يريد الحياه الدنيا وان كان يريد الاخره، اراده قرار، انا هتدين ثم لم يرتابوا، انا هاخد القرار ده ولن ارتاب. قالوا ما لنا الا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ان انا هطمع، هو انا ليه ما اؤمنش بالله ونطمع، ده كلام اهل الكتاب، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ان انا ليه ما اؤمنش وابقى زي الصحابه. قرار التدين، وفي قرارات التدين من مهم جدا قرار العمل دين الله عز وجل. سيدنا ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انزل ادعو، هو فهم كده، فهم ان انا اسلمت هنزل ادعو. قال يا رسول الله اسلم ام اجاهد، ام اجاهد ام اسلم؟ واحد كافر هو شايف قيمه الجهاد والعمل دين الله كبيره، قال له هو انا ينفع ادخل عندكم الدين وبعد كده جاهد، ولا انا لازم اعمل حاجه كبيره جدا اجاهد وبعد كده ادخل وبعد كده اسلم وبعد كده اسلم؟ المراه التي كانت تقوم بالمسجد، هي ما فيش واحده ست ما بتعرفش تعمل حاجه، الستات بيعرفوا يعملوا ايه ايام ما كان في ستات، يعني على فكره من الكفاءه الكبيره للمراه المسلمه انها بتعرف تجيد اعمال البيت، الستات بتعرف تنظف. هذه المراه اقتصعت وقت من حياتها انها كانت تقوم بالمسجد، بتنظف المسجد، بتيجي تنسوا، تحط الزلط، المساجد زمان كانت زلط، زلط كبير وزلط صغير، تحط زلط كبير في حته وزلط يعني زلط صغير في حته، وتنظف المسجد. لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليها، هو مين فينا وطبعا مش حد بيسأل عند الآن في هذا المجتمع، بس مين فينا تصور النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علينا ما يغيب؟ فقال له ماتت، قالوا أولم تؤذنوني؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليه ودعا لها. ليه؟ بنت مين في المدينة؟ هي مش بنت حد في المدينة، هي كانت شغالة في دين ربنا عز وجل، كانت بتنظف المسجد، بتنظف المسجد يا ده بيمسك المكنسه وبيكنس الناس. بس هذه العمل الممتهن في وظائف الناس كلها اصبح ايه؟ اصبح العمل الممتهن في اعين الناس كلها كناس، يعني اصبح عظيما لانه يصنعه لله عز وجل. فلما فصل طالوت بالجنود قرارات فاصله في الدين لابد من التدين، قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا كان نفسي يعني نفسي أكمل بس أنا حقيقة يعني أنا شايف كده يعني يكفي هذا القدر. إن شاء الله عز وجل ممكن نكمل في مجلس آخر.